بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الرابع على واحد.
له أب صاحب مقهى وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ، يعني إذا ذهب أكل عندهم؟ وكذلك شارك في بناء هذا البيت قسم من مال البنوك، وما حكم السكن في هذه الشقة، مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك؟
يأخذ 100 دينار من ولده الذي يأكل معه ويسكن معه.
أي عم، هو طبعا عمارة، هي أبوهم عمل بنى هاي العمارة طبعا بمال القهوة ومال البنوك، وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما لأبوه شهر 100 دينار، هو ساكن شقة لوحده، لكن الشقة هاي اللي قيمة طبعا من الأموال اللي قيمة فيها
من البنك والمقهى.
أي نعم،
من البنك.
نعم، المقهى في محرمات.
نعم، بيلعب الشدة وبيلعب، نعم، كل شيء ممكن
في قمار، يعني
هذا غالب المقاهي، غالب المقاهي
موجود، شيخنا الموجود فيها شدة، بس ايش عن شاي واللي بيخسروا بتحت
القمار؟
هاي قمار،
قمار يعني مش سريع، يعني
نعم،
غير قمار الاخر.
وهذا الشاب يعني شارك في بناء الشقة التي يسكنها ولا
بشكل عام؟ استاذنا
بناء كله،
بناء كله.
اي نعم، وهو الآن يعمل عملا مستقلا عن أبيه.
أي نعم.
ماذا يعمل؟
بالحدادة.
حداد.
نعم.
الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأثم بما اكتسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل بالسكن، سواء استئجارا أو بناء إن كان عنده قدرة، وأن لا يظل يشارك الجماعة في سكنهم هذا ما دام أنه بني على مال حرام، فعليه أن يتخلص،
يعني ما يكمل معهم هذا المشوار.
ليش ما أنه مشوار؟ ما كل
لسه لحد الآن، طبعا هو الآن سكن.
أحسن إيه؟
أي نعم، هو الآن شقته جهزت وساكن فيها من أكثر من سنة، ولكن الآن أبوه بيقوم في بناء طابق جديد وطريق فيه ماشيين عليها.
أنا ممكن لك 900 دينار لوالده، هو يوجه جديد للدعوة السلفية، ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام، لكن الآن هو يعاني من هذه المشكلة، مش عصمة سؤال؟
نعم نعم،
يعاني من هذه المشكلة أنه الآن والده يعني يكلفه بدل 100 دينار، وكذلك إخوانه الباقين كل واحد يدفع يعني 100 دينار 50 دينار ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقفه يعني ليس سهلا.
بقية أخواته شو بيشتغلون؟
واحد موظف في البنك، هذا واحد منهم موظف في البنك، أما الثانيين ما عندي علم فيهم. الآن قبل السكن اللي هو الشقة القائم فيها.
أخي هذا يعني في نوع مشاركة هنا، فينبغي أن يتخلص إذا كان يستطيع، لأنه قد يقول أنا ما أستطيع، هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب، أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله من الحرام. تعرف كيف؟
نعم.
بعدين تجي الخطبة التي ذكرنا بها وجاءت السؤال.
نعم.
انه ما يشاركهم في طعام المشاركة لنفس العلة.
والدينار التي يدفعها
ما يدفع، يمتني عن الدفع
التي دفعها.
عفى الله عما سبق، وهلا هو لما دفع
ما في يعني توفى والده يأخذ من الإرث
اللي هذاك طريق الانتقال المال في الحرام بطريق الإرث يصبح حلال. أنا بيقول لك الآن هو ما يكون شريك في هذا،
ما يكون شريك عنده، ما يكون شريك،
ما يكون.
طب إذا رأيك وإذا طلع أستاذ
يستطيع هو ما يكون مشرك،
إذا خرج من بيته
لكن ما بيقاطعه يصله، لكن يعتذر له
الشرع. مستمع السيد هذا قريب قريب ابو احمد تعطل الاطرش لا يقول ولا يشرب عند ابوه الواحد، بكل شيء يشرب عند ابوه. وش ليش؟
ايش السبب ما بده ياكل ويشرب عند والده؟
مشاركه مشاركه منه
المال مختلط.
لا شو الغالب عليه؟
الحرام.
المقهى، ما المقهى الغالب؟ حرام. المقهى الدخل المقهى.
هلا أنت أجره، لأنه السائل هو بقى يقال بما يقول. أنت شو بتقول؟
متصور أنا من سؤال أبو أحمد إنه في عدة إخوان،
ولذلك سأل شو عملهم؟
لا اللي فهمته، بدك تذكر اللي فهمته سامي، اللي فهمته إنه في عدة إخوان، والإخوان هذول بيدفعوا 100 دينار 100 دينار 100 دينار
أبوه،
والنسبة الداخلة اللي يعني نسبة الحرام الداخل من طرفين هو الموظف البنك والمقهى، فأنا قارب بين هذا وهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوية تقريبا.
هاي قضية أخرى. لو أنا عندي قضيتين، قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام.
أنا أسأل عن الطعام.
لا تسأل أنت عن الطعام، إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق. بعكس المشاركة في البناء، سواء كان غالب أو مغالب ما لازم يكون شريك معهم في إقامة البناء وفيه حرام.
طيب أستاذ شوي أبو عبد الله دقيقة بس، أنا سؤال اشتركت فيه أنا والدكتور والأخ أبو طلال من شهر، أنا مسألك إياه وبغيب عن بالك لما نجلس. أول شيء هذا أخونا إذا طلع وأبوه طلب منه 100 دينار لا يكلف إنه يدفع إلا ما استطاع؟ هذا أخونا
مبدعي شو قاله،
يعني بيدفع له مثلا 10 أو شيء يستطيع.
يستطيع أكثر فهذا واجبه.
نعم جزاك الله
يعني كمساعد أبوه.
نعم. السؤال استاذنا، في أحد الناس قبل مدة قبل 5 سنوات انتظر والله أبو عبد الله شوية الله يجزيك خير بس 5 دقيقتين بيشتغل في قصير، مهنة قصير، وبيشتغل عامل عند متعهد. هذا المتعهد نزله في ورشة في عمان، في عمان العاصمة، دخل البيت وبدأ يشتغل فيه يصلح، وأثناء تصليحه للبيت بزيح بالزبالة هيك في جرابة طلعت لا في شيء بالمع. نعم
عشان نوضح القصة، البيت هذا كان لوحدة عجوز يعني اختيارة، وهذه المرأة من هاش يعني حد هون في الأردن، وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة، وبعد ما توفيت إجوا الناس وتقريبا نهبوا البيت، حتى انه يعني الاشياء اللي بقيت اشياء تبدو تافهه ما لهاش قيمه، قد خربان الاشياء زي هيك. فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت بتكليف المتعهد لاحد منخدات المنزقه، يعني ضرب منخدة او باي طريقه ما، يعني اكتشف انه فيها اساور. عليكم السلام
ورحمه
الله وبركاته. فاخذ هاي الاساور وباعها وانفق ثمنها. الآن هو الحمد لله يعني تاب وشاء يعني يشعر إنه هذا المال قد يكون حرام، فجمع ثمن هذه الأساور ووضعه في البنك الإسلامي على أساس طبعاً هو يعتقد أن البنك الإسلامي
إسلامي.
نعم يعتقد أنه إسلامي، وضعه في البنك الإسلامي وبيقول إنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى ورثة هذه المرأة. طبعا حاول انه يسال بعض الشيوخ في المسجد، احد الشيوخ في المسجد، فصار يقول له انت وين ساكن، يعني ظن فيه يعني شرا او سوءا، فامتنع حتى جاء يعني للعياده كمريض وذكر له القصه، وانا استعنت في الاخ ابو طلال في الاخ وفيق يعني في ان نحاول انه نوصله الى ورثه المراه على اساس انه اعتقدنا انه الافضل انه يدفع هذا المال الى ورثتها الموجودين. فالان تبين انه هناك لها اخ، انه هذا الاخ يسكن في الشام في دمشق، وانه ايش يعمل هناك وفيق اخوها
عتاب فقير.
فما حكم المال اللي معه الان وما يفعل؟
جاب احكي شيء غير السر، انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمراه التي ماتت، انه حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون وبعدين هذا اجى ولقي هذا الذهب،
وقد يكون مخدم شيلها اصلا.
اي نعم،
اشترتها او هناك احتمال،
عده احتمالات.
فما الناس سوافيه بس الغالب الغالب عليها غيرها
الأغلب عشان يكمل في غارب مغلوب بحكم الدين في هذا المال.
يعني هل يأخذ المال هو ينفق في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا له إذا ما وجدت لها وريث أنفقه لوجه الله تعالى أو في مشروع يعني في خير ينالك أجره وينال هي المرأة كمان أجره إن شاء الله؟ يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه، او انه يجد الافضل ان يجد وريث ويعطيه للوريث كما
طبعا قلنا له احنا ما زالت تحت البحث.
شو بدري انه يكون في اخ ثاني
غيره؟
شو بدري انه يكون في مثلا ثالث ورابع والى اخره؟
اولاد لاخ ميت مثلا.
المهم كاعتقادي ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ارث.
هذه وحدي
لو استطاع حيقع في مشكلة المشاعر.
نعم هذا اللي يكون
بينما سأل الشيخ وين سأل ما سأل
الأبد
حيتعلق فيه يقولوا له لابد يكون عندك
أكثر وأكثر.
لذلك أنا القضية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا، يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف الورثة، وثانيا لو استطاع هيطلع مشكلة الله معك.
هذا أكيد.
لذلك
قلنا بس عقلنا قلنا بحل المشكلة إنه يبعث الفلوس للورثة بس 16 يحصل ورثة، يعني قلنا إنه يبعث لكل واحد قسطه بناء على تقسيم شرعي.
هذا الحل صعب.
هذا صعب الحل الآخر.
الحل الآخر نشوف هو فقير ولا غني.
يعني حالته جيدة.
معليش أنا ما بحكي حالته جيدة بسط في الوم. إن كان فقيرا فهو له هنيء أمره ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس، رزق ساقه الله لي. وإن كان غنيا فليتصدق فيه على الفقراء والمساكين.
أنا قام في مستعجل قلت له اصبر يمكن الله يفتح عليك.
ينتفع
الفقراء
هذا
زينا. يعني كثير. النقطة اللي احنا اللي ذكرها الأخ رفيق يعني المال قد لا يكون لهذه المرأة. شو الحكم في هذا؟
نفس الكلام يا هو.
نفس الكلام.
مش معروفين.
يعني إذا فقير وشرفه بتاخذ أجرها هي كمان إن شاء الله.
حرزين يعني؟ في يوم حوالي
700 دينار.
سمعني
أنا قلت له لا تستهدف
7-8 آلاف.
أنا فكرت إن المخدم نص ثمانية.
أنا قلت له لا تستهدف يمكن الله سبحانه وتعالى يكرمك فيهم. أصبر.
أستاذنا لو سمحت الركود نصف.
يعني بداية وسط الصف. على كل حال يعني إن صار الشيء اللي عم تصوره ما في مانع منه، لكن أنا عقلي ضاقة انه يتصور هيك حالي. اي نعم.
يعني ممكن اركع يعني؟
ممكن تركع. ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال. وتدب وانت راكع. يعني تشارك الامام في ركوعه وانت خارج الصف.
ايوه.
وتدب تمشي معه.
ايوه.
حتى تنضم للصف.
أمشي وأنا راكع.
وأنت راكع، هذا معنى الدب في اللغة العربية. أيوة. ولا من إلاك تمشي بشرا سوية. ما أنت.
معناته يعني لما بقول سمع الله الحمد أنا ما كنتش واصله، بقول سمع الله الحمد وبكمل مشي.
بتكمل مشي معلوم.
حتى لو كانت المسافة طويلة.
ولو كانت طويلة.
والله كويس. يعني أول مسجد وفي آخره.
جيت على مسجد عمر. يكون مثلا الباب الرئيسي.
أنا بس جيت مسجد عمر درست فيه كمان.
أي نعم. حضرت دروس أكستاد من 13 عام.
طيب شيخنا هذه الحادث اللي تمت أبو بكر سلم. سلمك الله حصل ولا تعود.
حصلت. الله يعطيك العافية. أعطي خبر بعض النساء.
كلمة ولا تعود. يعني إنه هذا الكلام شو اللي متعدوش؟
شو إيش؟
سلمك الله حصل. ولا تعد الى هذا الفعل يعني
إيه؟
الى التاخر ولا الى هذه الطريقه شو الحديث؟
لا هي الطريقه اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على على ركضه لادراك الامام راكع يعني. فهذا السرعه هو المنهي عنه. هون يقال قصده هو حسن لكن عمله غير حسن، قصده إدراك الإمام راكعا يعني حتى ما تفوت ركعة. هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإجى الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له أركع حيث أنت ثم دب امشي.
شو النصيحة هذا؟
هذا النص من السنة مخرج في بعض كتبي ما أدري يمكن من السنة. إذا دخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة أنه يدب يكبر حيث هو ويدب راكع يعني حتى ينضم الى الصف.
طيب شيخنا اذا كان بدي اقوم بالركعه الرابعه سيت فكرت حالي انه هذه الثالثه بدي اقوم للخامسه، قال لي سبحان الله، قلت انا جلست وكملت الركعه الرابعه، علي شو بساوي؟
شو ساويت انت؟
انا سيت هاي الركعه الرابعه بدل ما اني اجلس التحيات قمت لاني هذه الرابع بدي
اجيبها لست مشيفة. فمتستثمنت قائما؟
لسه.
ما عليك شيء.
ما عليك
شيء. إذا استثمنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو. أما إذا ما استثمنت قائما ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ.
حضرت في الصلاة لما حركت الصلاة. هيك.
لكن من يعني بين يدي الصلاة، فإذا ما انتهت الصلاة زال النهي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر وسلم على رأس ركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد واستراحي ووضع رجل على رجل وشبك بين الصفين. هذا معنى الصلاة. وبعدين تمام القصة نذكرها للفائدة. ففي الصحابة رجل يلقب بذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صلى العصر كثير، صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما كنا ناحي من المسجد، ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه، ففهموا من الوضع أن الصلاة انتهت، وأن يعطوا دائما أنه بيصلوا 4 ركعات العصر. فقال القائل وهو الملقب بالذين، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن. قال له ما لا يكون واحد من الثلاثين ولم نحن نصلي 4 ركعات. فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة، قال لهم أصدق اليدين؟ قالوا له نعم يا رسول. فرجع من محله لمقامه في الصلاة، ولا أقول رجع للمحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو 100 سنة. كبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين سهوا، وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. فالشاهد أن فيه أن الرسول عليه السلام شبك بين أصابعه وفي المسجد، ففرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة، وبين تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة. فالتشبيك الأول وهو بين الصلاة من يعني، أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز بدل.
بالنسبة لسجود السهو، إذا سجد الإمام بعد التسليم فهل يلزم تسليم آخر؟
لا يعني هو مثلا في هذه القصة جاب الكثير، وفي أمثالها له كثيرة، إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسجد، كل من التسليم وعدمه ثابت. لكن بعض العلماء بفرق بين السهو في زيادة وبين السهو في نقصان، مسألة تفريط لما نجمع الأحاديث من لائه ما له أثر. فالساهي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد.
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟
لا، ما في حديث ذلك.
نعم. رجل زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم، ثم تبين له أنه أشعري، وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، فهل يطلق أخته أو ماذا؟
هذا سؤال جزائي.
نعم.
هو هذا سؤال فخر فيه صاحبه الجزائي، وبالرغم أني أفهمته لكن الظاهر أنه بعد ما فيه. الطلاق أخي بيد الزوج مش بيد ولي الزوج، لذلك أنا نصحته أنه يتوقف مع رجل ويقترح عليه أنه يطلق أخته يعني زوجة الرجل، كان حتى يتخلصوا من المشكلة، مشكلة اختلاف المشرب والمذهب. فإن أصر عاند حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي شرعي، إن كان عنده قاضي يحكم بالشرع وبيفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل، وهذا شيء صعب جدا. المهم يأخذ القضية بالحل الهين اللين وليس بالحرارة والعصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان. فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، فإن امتنع يطالب بالحاكم الشرعي بالتطليق، فإن امتنع فلا حول ولا، ويقال له حينئذ في الصيف ضيعت اللبان، أين كان قبل أن يزوجها؟ وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يعرفه مثلا يصلي، لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة ولا لا، ما بيسألوا عن هذه الأمور فبيندموا. ولهذا من تأنى نال ما تمنى.
القاضي الشرعي ما بدي إثبات، ما بدي إثبات على
طبعا بدي إثبات، لكن قد يثبت الشيء القاضي لا يتبناه، قد يكون القاضي مثل الزوج المدعى عليه، يعني حاكمي ظالمي.
هل يجوز في أيام البرد القارس الجمع للمرأة ما دامت تصلي في بيتها؟
لماذا تجمع؟
ممكن من البرد
بإمكانه تسخن الماء البارد، هذه مش مشكلة. لو كانت في العراء وكانت في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته والماء البارد قد يضر بها، يمكن حين ذلك أن يقال الجمع. أما وهي في عقر دارها فبتسخن الماء عشان النفخ والطبخ والجري، وما بتسخن الماء عشان وضوءها أو غسلها إذا لزم الأمر، ما بيجوز أن تجمع وتعرف هذه، لأنه الجمع في حالة الإقامة هو لرفع الحرج، وهنا لا حرج.
يعني نقول عنه معقول المعنى؟
إيش هو؟
الجمع؟
طبعا معلل بالحديث، قال أراد أن لا يحرج أمته.
أحيانا بعض الناس يعني تجمعهم مجرد وجود بعض الأمطار في النهار، مجرد وجود غيم بيجمع مباشرة.
وفي بيته؟
لا في المسجد.
في المسجد يعني الإمام؟
الإمام.
الإمام. لا إذا ما في مطر ولا.
سؤال استاذ، هل تتصورون حالة يجوز فيها أخذ المال من البنك بالربا؟
لا.
بعد
وفاة أي شخص أنه ينتظر 40 يوم حتى مثلا بعدها يزوج أو يتخذ يعني أي مظاهر لزيمة، فصحة مشتريات. هذه من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هؤلاء الذين يلتزمون هذه التقاليد والعادات السيئة كأنه لسان حالهم يشعرنا بأنهم غير راضين بقضاء الله وقدره، فهل اللي قدر الموت قدر الحياة وجعل من أسباب الحياة في الزواج، فلازم كل شيء يمشي في سبيله بدون أي اعتبار أو انتقال. فإذا شخص من الأقارب مات وأحدهم من أقارب الميت كان على وشك الزواج، فإذا تزوج فهذا لا يعني أنه يعني غير مهتم بوفاة القريب، كما أنه إذا مات الميت فيجوز للإنسان أنه يحزن عليه 3 أيام، لكن حزن شرعي بمعنى ما في صياح، ما في زعاف، ما في اعتراض على قضاء الله وقدره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك ما بنا في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا.
ما حكم الصلاة بين الزواجين من غير ضرورة؟
إذا كان يصلي وحده فلا شيء فيه
جماعة،
أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين السواري، فهو حرام لا يجوز. أما الصلاة صحيحة، أما الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات.
ما هي الضرورة؟ إكراه الإنسان
في تحريم. نعم. ما تفضل
سيدي سرع اسمحي. هل المرأة مين أفضل صلاتها في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت وأجت المرأة فاتت على المسجد تصلي، مين أفضل تصلي في البيت ولا في المسجد؟
الأفضل أن تصلي في بيتها، إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة، فهون بينقلب الحكم، يصير الأفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة ففي البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها.
استاذنا
نعم.
كانت الصلاة قائمة جماعة فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي نحط عليها القرآن وضعها أمامي، يعني طبعا موجود بجانب من هنا ناس كذا، أحسس أن أنا أعمل سطرة بس انتهوا من الصلاة، بجوز هذا الشيء؟ يعني بقصد سطرة ما فيه، ولكن تعمدت جيب الطاولة ووضعتها أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيهم.
يعني أنت بعد ما شرعت في الصلاة؟
لا، قبل ما شرعت في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة.
نعم. ما فيها شيء مدام أنت خارج الصلاة.
أي نعم.
شو بدأ في السؤال؟ ما في شيء.
ما في شيء يعني إن أتعمد وأحضر شيء وأحطه.
مادام أنت عم تنظر أنك مسبوق.
أي نعم.
وعم تنظر إنه بعد ما تنفصل من قدوتك من الإمام إنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت في الطاولة أمامك، ما في شيء إطلاقا، بل هذا أمر حسن.
جزاك الله خير.
في كثير من النساء تذهب للجامعة للصلاة بدون جوارب، يصلي بدون جوارب،
أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب فلا باطلة
حتى في البيت.
حتى في البيت وما بالك المسجد.
جزاك الله.
أيه.
يعني ولا مغطي رجليها كمان؟
كيف؟
ولو مغطي رجليها كلها؟
كيف تصور مغطي رجليها؟ ما في عندك ذيول النساء بجروا ذيولهم. لكن لو صورت الصورة هاي فالصلاة صحيحة. والقضية انه مكشوفة أقدامه. اما اذا تغطيت مثلا حاطة عباية فضفاضة وطويلة بحيث انها تغطي رجليها. فهذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد. لكن مع الاسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.
الجوارب تستر؟
الجوارب تستر ولا تستر. تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو. لذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف. لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجم. فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجم.
الجرابات تصف
قطعا تحجم.
طيب كيف منقول أنه تستر في الصلاة؟
أنا ما قلت تستر، قلت تستر ولا تستر. وفصلت لك كيف تستر ولا تستر.
يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة.
أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع. أما الجوارب فتستر ولا تستر. هذا كلامي صريح. نعم.
أحواط الجوارب
إذا كان ثوبة طويل ترسع، إذا كان ثوبة طويل لغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست. والمقصود الستر الذي ليس فيه يعني تحجيم ولا فيه وصف للبشرة. الجوارب بدون ثوب فوق منه بحجمه لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافي. فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
أستاذنا بالنسبة لإبطال الصلاة لكن ما عندهم علم في هذا الشيء.
ما عندنا علم، لازم يتعلموا. فإذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطلة. أولا مثل هذا الجلوس لا يقره الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاط. ثانيا إن كان ولا بد، الشروط طبعا معروفة لكن التزامها صعب. فمن الشروط ما ذكرناه آنفا أن يكون كل واحدة محتجبة بالحجاب الشرعي، بمعنى أنه ما تكون لابسة ألبسة زاهية جميلة ترهق النظر كما هو شأن النساء في بيوتهن. ثم ألا تكون بثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك. المهم يعني تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتاب حجاب المرأة المسلمة. زيد على ذلك أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقه. فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط فحينئذ الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا شبه مستحيل، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية فقليل منهم جدا الملتزم والمطبق لهذه الأحكام الشرعية. ولذلك فأنا لا أتصور مجلسا يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض. ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا: ابعد عن الشر والميلو. هذه حكمة عامية لكن مفهومة من الحديث. والمثل الثاني: هذه ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور. هكذا
أستاذ، رجل عنده فلوس اشترى فيهم أراضي لقصد التجارة، ما في زكاة؟
ما في زكاة،
ما كان في زكاة، والأرض بقيت سنة سنتين ثلاثة أو أكثر واقع.
ما شاء الله فلتبقى. فإذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها إن ذاك وجب الزكاة.
ما يرجع لأصل المال سيدي لزكاة بعين؟
لا.
رجل
لأنه يشترط في المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل. نعم، المضر الدخان ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية. فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، فتبتلى بشخص تشرب الدخان، فبمل الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، ويضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي إن كان حرام حرام حرقناه، وإن كان حلال شربناه. هاي تسمعوه كثير. بهذا فالكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم: كل من شاء الله وقليل ما هو. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لك كسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لا يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع من وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله المبرور، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. والساعة في الآية مش الساعة اللي يجب من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا، وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبتلاقي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين، بل وبعض خاصتهم، يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا، وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول: شو اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهله بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
تطبق يا سيدنا الحبيب؟
نعم
تطبق. يا
تطبق تطبق وخلاص
تطبق
وخلاص تطبق وخلاص.
وليأكد لك الحديث الثاني. قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله، اليهود هاي اليهود احتلوا بلاد مكة. شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن من هدول المؤمنين؟ إنه اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر؟ أما القلوب فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتقي الله. الأمر الأول إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك عبرة ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجرم المطر والسيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل ويروحوا مع السيل، فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعزعها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ثلاثة أشخاص، فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل انحط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الغار هذا. فقام أحدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غنمات وله ابوين وله زوجة اولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيصبح يتطلب ايش؟ كلب النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل إلى البيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوعاء اللي بحلف فيه الحليب، يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية فمرية مساء وراح دخل عليه وإذا هنائي شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
لا قبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما إجن عنده. قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا الصغار. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران